يوم 3 يوليو 2013 السيسي ألقى خطاب إعلان الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بشكل حر في تاريخ مصر. السيسي وهو بيلقي الخطاب حط وراه جنب قادة الجيش شخصيات مدنية زي البرادعي وشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، ورغم كده دخلت مصر في دوامة حكم عسكري خلى الناس تترحم على كل اللي حكموها قبل كده، لدرجة إن البعض بيحن لزمن الملكية والاستعمار. وده اللي خلينا بعد 11 سنة من حكم السيسي لسه محتاجين نسأل إيه اللي عمله الراجل ده في مصر بالظبط، وإزاي قدر يدمر الحياة فيها، وإيه علاقته بالحكم ومصر قبل كده. خلونا نشوف. رغم كل النتائج السلبية اللي تسبب فيها حكم السيسي سواء في السياسة أو الاقتصاد أو حتى الدين والأخلاق، إلا أن الدراسات أو الأبحاث اللي بتحلل الفترة دي بشكل منهجي أو علمي قليلة جدا للأسف، وده غريب بس جايز ده لأن الراجل مش مخلي حد ياخد نفسه ويقعد يحلل من كتر الضربات والتغييرات الجذرية اللي بيعملها. عشان كده موضوع التغييرات اللي عملها السيسي وطريقته الخاصة في الحكم العسكري، خصوصا في الوقت اللي الشرق الأوسط كله بيتغير فيه، الموضوع ده محتاج مننا ندرس كل عناصر تجربة السيسي في الحكم، وده اللي هنحاول نعمله ابتداء من النهاردة على امتداد حلقات بعد كده، خصوصا وان الرجل ده عمل كل حاجة وكل وعوده ثبت فشلها، والأزمة الاقتصادية خانقت مصر وفقد أغلب اللي كانوا بيطبلوا له، سواء من عموم الشعب اللي جزء منه رأس في الانتخابات أو من النخب المدنية اللي شافت في السيسي في 2013 المنقذ من حكم الإخوان. بالتالي لو حبينا نختار لحظة نبدأ فيها رحلتنا مع تجربة السيسي في الحكم، مش هنلاقي أحسن من 3 يوليو 2013 بعد ما اكتملت اللعبة اللي السيسي لعبها مع القوى المدنية اللي كانت فاكرة أن الجيش هيزيح الإخوان ومرسي وهيسلمهم البلد. واللي ضحك أن في ناس صدقت السيسي لما قال أن الجيش هيفضل بعيد عن الحكم والسياسة.
إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري تدعت دورها الوطني وليس دورها السياسي. إن القوات المسلحة كانت هي بنفسها أول من أعلن ولا تزال وسوف تظل بعيدة عن العمل السياسي.
القوى المدنية خدعت نفسها ونسيت إن الجيش في مصر شايف إن البلد مكتوبة باسمه من يوم ما اتخلقت. عشان كده حتى الحالة الثورية اللي بدأت قبل ثورة يناير في 2011 واللي استمرت بعدها فترة بسيطة، الجيش لعب بيها وعارف يسخرها لمصلحته. بالمناسبة دي ما كانتش أول خدعة، لأن كتير حتى من المتخصصين في العلوم السياسية اتخدعوا في توصيف اللي حصل في مصر أواخر أيام مبارك وبعد ثورة يناير، وتخيلوا إن اللي موجود ده ثورة، بينما اللي كان موجود يعني ممكن نسميه وضع ثوري لكن ما كانش ثورة حقيقية. الوضع الثوري ده ما كانلوش نتيجة ثورية حقيقية، بمعنى إنه يجيب نظام مدني يستمر ويكمل ويعمل تحولات اجتماعية واقتصادية فوائدها تعم على كل الشعب. النتيجة الثورية دي ما حصلتش أولاً لأن الجيش هو اللي بيتحكم في كل حاجة في مصر، حتى في عز أيام مبارك اللي كان بقاله 30 سنة لابس البدلة المدنية، وطول عهده كان فيه حكومات مدنية من رجال الأعمال والتكنوقراط وغيرهم بعيدة خالص عن الجيش، بس رغم كده كان الجيش من ورا ستارة بيتحكم في كل حاجة، وحتى اقتصاده ومصالحه كانوا ماشيين زي الفل. وفي وقت الجد لما حصلت الانتفاضة في يناير، الجيش كان هو الطرف الوحيد اللي جاهز واتدخل فعلا، والكل رضي بأنه يمسك السلطة. وده كان غريب فعلا، إن ثورة عملها مدنيين ضد حكم جوهره عسكري، إن الثورة دي تسلم البلد لمجلس عسكري دخل البلد تحت حكم عسكري شامل ومكتمل، واللي قدر خلال الفترة اللي مسك فيها البلد بعد الثورة يرتب الأوضاع عشان تسهل عليه الانقضاض على الثورة والرئيس المدني اللي جابته. ثانيا لأن القوى الاجتماعية والنخب السياسية اللي شاركت في يناير كانت ضعيفة ومفيش في إيديها أدوات حقيقية، وعدم امتلاك الأدوات ده سبب برضه إن الحكم في مصر عسكري مهما كان الرئيس وحكوماته مدنيين. ولو لغوصنا شوية في كتب العلوم السياسية هنلاقي بعض المفكرين بيتكلموا عن حاجة اسمها الثورة السلبية، ودي الثورة اللي القوى السياسية والاجتماعية اللي بتعملها أي نعم بتقدر تتحرك وتشيل حاكم أو سلطة، لكنها أضعف من إنها تستلم السلطة بشكل كامل، وحتى لما تجيب حاكم تبعها بيبقى سهل الإطاحة بيه وتدمير تجربته، بالظبط زي ما حصل مع محمد مرسي. نتيجة الثورة السلبية دي إن الجيش اللي كان جاهز واغتنم الفرصة لعب بالثورة والثوار، وبعد شوية قدر السيسي بالانقلاب على مرسي يسترد السلطة، بس المرة دي قالك أنا هلعب لوحدي ومش هخلي حد يحلم أنه يلعب معايا زي ما كان بيحصل زمان. وعنها وعمل 3 حاجات. الأولانية هي أنه فرض نظام عسكري مرعب ما سابش ولا سرسوب يدخل منه أي مدني لأي موقع مهم أو مؤثر مهما كان خبير في مجاله أو ناجح أو حتى متحالف مع العسكر وبيطبل له. الحاجة التانية هي أنه بدأ يعمل تحولات اقتصادية واجتماعية هدفها الرئيسي تركيز الثروة في إيده هو بس، إيد الجيش يعني، كأنه بياكل في آخر زاده. وده كان أقوى تحول رأسمالي عرفته مصر. والجديد فيه أنه رأسمالي عسكري، بعد ما كان دايما في مصر فيه طبقات رأسمالية مدنية كتير منها بعيد عن الجيش، زي رجالة أنور السادات وزي أحمد عز مثلا أيام مبارك. وعشان كده شفنا كلنا حاجات يعني وصلت لدرجة المسخرة لما الجيش قرر يصنع لبن الأطفال، وبقت شركات المخابرات بتتولى حتى تنظيم حفلات المطربين وهكذا. تالت حاجة عملها السيسي بعد الانقلاب على مرسي هي أنه اتعامل مع كل مكونات البلد المدنية بقمع رهيب أكبر من كل اللي حصل في فترات مصر اللي فاتت. والقمع ده جزء منه اتوجه حتى للفئات الاجتماعية والاقتصادية اللي ساعدت السيسي في الانقلاب، زي رجال الأعمال مثلا، زي ما شفنا من كام سنة القبض على رجل الأعمال صلاح دياب وبعده حسن راتب وغيرهم كتير. القمع ده كان هدفه سد أي طريق على الحياة المدنية اللي السيسي شايف إنها ساعدت على الثورة أيام مبارك. وعشان كده بعد ما كان بيجامل ثورة يناير في أول حكمه، بقى بيحملها أسباب كل البلاوي اللي حصلت وبتحصل ونقص يشتمها بأمها، خصوصا لما بيحب يتهرب من مسؤوليته عن أزمة سد النهضة.
لو ما كانش 2011 كان هيبقى فيه اتفاق قوي وسهل من أجل إقامة هذا السد، هنتفق عليه. لكن لما البلد كشفت ظهرها، البلد كشفت ظهرها وانا اسف وعرت كتفها في اي حاجه تتعمل بقى، ولو ما خدتوش بالكم هيتعمل فيكم اكتر من كده، لو ما خدتوش بالكم هيتعمل اكتر من كده. ده رد كبير قوي على كل
النقطه اللي فاتت دي. مرتبطه كمان بفكره تلاعب السيسي حتى بالجماهير اللي ساعدته في الانقلاب على مرسي واللي كانت مش راضيه عن حكم الاخوان. واحنا هنا مش هنناقش يعني الغضب ده او عدم الرضا ده مستحق ولا لا، لكن اللي عاوزين نقوله ان السيسي تلاعب بالجماهير وكان بيستدعيها وقت ما يحب عشان تسنده ويبرر بيها جرائمه، زي ما استدعى المؤيدين بتوعه وطلب منهم تفويضه لمواجهة الإرهاب المحتمل، وكانت النتيجة هي المذابح الكتير قوي اللي عملها ضد أنصار مرسي بداية من فض ربع والنهضة.
لابد من نزول كل المصريين الشرفاء الأمناء ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل.
التلاعب بالجماهير ده ده انطباع ان هي اللي جابت السيسي وان هي اللي بتقرر، لكن بعد ما تمكن قال لها امك في العش ولا طارت، ومنعها من المشاركه الحقيقيه مش بس في السلطه ولكن كمان في تحديد سياسات النظام بما فيها السياسات الاقتصاديه والاجتماعيه اللي بتمس حياه الجماهير دي. وعشان كده هتلاقي كتير من اللي ايدوا السيسي في الاول قلبوا عليه لما تكووا بنار الغلا اللي سببه ازمه الدولار، اللي سببها الديون اللي السيسي اخذها وعمل بيها مشروعات محدش شاف ولا هيشوف لها نتيجة.
أنا السيسي ده أنت خدت السيسي، أنت خدته والله، أنت خدته عشان أقول له هو يا سيسي أنت رئيسي.
وبعد كده
ما تبقاش رئيسي، طلع هو اللي بيجيلي على دماغي بالأمانة.
بس الرئيس ما عملش حاجة
وحشة. لا عمل كل حاجة وحشة.
تلاعب السيسي بالجماهير هو من نتائج الثورة السلبية اللي اتكلمنا عنها، واللي ثورة يناير واحدة منها، لأن من مواصفات الدول اللي بتحصل فيها ثورات سلبية إن النخب المدنية بتاعتها ما بتقدرش تنشر أفكارها بحيث يكون في أرضية شعبية كبيرة وجماهيرية للأفكار دي. وبالمناسبة ده كان حاصل في مصر حتى من قبل يوليو 52، وعدم انتشار أفكار النخب كان دايما بيساعد الجيش على أنه يهزمهم أو يسرق مجهودهم وينط عليه، زي ما حصل بعد يناير 2011. نتيجة كل اللي فات ونتيجة العسكرة الكاملة اللي عملها السيسي بقى الرجوع عن العسكرة دي صعب جدا وتمنه كبير قوي. وإذا كان عجز النخب المصرية عن نشر أفكارها صعب إيراد أيام مبارك أو قبله، ففي عهد السيسي الموضوع ده بقى صعب 2000 إيراد. احنا بنتكلم عن مجرد ان الناس تعرف حقوقها وتتكلم عنها. وعند النقطة دي مهم نعرف ان تدخل الجيش في السلطة او الحكم العسكري له 3 انواع. عندك اولا الحكم العسكري بشكل غير مباشر، وده معناه ان نظام الحكم بيكون مدني كامل والحياة المدنية زبادي خلاط، لكن في الوقت نفسه الجيش بيكون قوي وله مصالح وقادر يتدخل في اي لحظة يفرض كلمته ومصالحه على المدنيين، بس بيبقى واخد جنب وسايب الحكومة تشتغل وتعمل إنجازات، لكن وقت ما يحس إن أي مصلحة ليه مهددة بيتدخل بطريقة مناسبة للموضوع أو الحدث. يعني ممكن يتدخل بالضغط لإقالة الحكومة عشان تيجي حكومة غيرها، وممكن يضغط عشان يتعمل قانون معين يحمي مصالحه أو يتلغي قانون ضد مصالحه وهكذا. الشكل ده من الحكم العسكري زي اللي كان موجود في اليابان وألمانيا خلال الفترة بين الحرب العالمية الأولى والثانية. النوع الثاني ممكن نسميه الحكم المزدوج، يعني الدولة تحكمها حكومات مدنية وليها صلاحيات وكل حاجة، بس الجيش بيشاركها في الحكم، وبما أنه هو الطرف الأقوى اللي معاه البندقية والدبابة فهو قادر يتدخل في السلطة بشكل مباشر وقت ما يحب، بل بيتدخل أحيانا لتحديد سياسات ملهاش دعوة بمصالحه المباشرة، وممكن يتدخل عشان يوقع رئيس الدولة ويجيب رئيس غيره على مزاجه. بس برضه هو بيعمل ده بيحرص على ان شكل الدولة يكون مدني. والنوع المزدوج ده برضه بينقسم لشكلين من السيطرة. الأول بيكون في حضور الجيش واضح وقوي زي ما كان بيحصل في كوبا في بداية التسعينات مثلا، لأن الجيش يعني خلال 7 سنين غير 6 رؤساء لغاية ما قائد الجيش زهق من اللعب بالطريقة دي. فجي سنة 1940 ورشح نفسه للرئاسة وكسب طبعا وحكم 4 سنين، بعدها خرج بالانتخابات، لكن سنة 52 الحكم وحشه فعمل انقلاب ورجع لقصر تاني، وكانت فترة حكم كلها فساد ودموية. وفي سنة 59 قدر فيدال كاسترو وتشي جيفارا واللي معاه ان هم يوقعوا. الشكل الثاني من الحكم المزدوج زي اللي كان موجود في مصر ايام السادات ومبارك، لما كان الجيش مكتفي بان الرئيس واحد من رجالته، عشان كده سايبه يتحالف مع قوه مدنيه ويعمل حياه مدنيه، بل ويعمل حزب وطني ويسيب احزاب تانية تشتغل ما بين مؤيد ومعارض، بس في النهايه الكلمه الاخيره للجيش. عشان كده اللي حسم ثوره يناير 2011 موقف الجيش اللي كان عاوز مبارك يقع، وبالتالي عمل فيها متعاطف مع الثوار. وطبعا لان الجيش هو كل في كل، مبارك ما كانش يقدر يكمل طالما الجيش قرر انه يمشي، واضطر يسلم السلطه للمجلس العسكري، مع ان مبارك كان عنده حزب وطني وقوه اجتماعيه بتايده ورجال اعمال، بل وخرجت مظاهرات تاييد ليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المواطنون، في هذه الظروف العصيبه التي تمر بها البلاد، قرر الرئيس محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه، وكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحه لاداره شؤون البلاد، والله الموفق والمستعان.
الجيش عمل كده عشان يدخل مصر في النوع الثالث من الحكم العسكري بقى، وهو الحكم العسكري المباشر، زي ما قائد جيش كوبا عمل سنة 52. وفي النوع ده الحياة كلها بتتعسكر وبتبقى معسكر وحاجة آخر مسخرة. النوع ده كمان زي اللي حصل في أسبانيا سنة 23 لما الجيش عمل انقلاب وحكم البلد حكم عسكري مباشر لمدة 2، وزي اللي حصل في ميانمار في 2021. اللي خصنا في التصنيف اللي فات هو إن طريقة الحكم اللي السيسي بيدير بها مصر من 2013 هي العسكرة الشاملة، لدرجة إن حتى إعلام الدولة بيديروا ضباط زي أحمد شعبان وزي اللي جه بعده واللي اسمه مش معلن لحد دلوقتي. نظام الحكم اللي الجيش والمخابرات فيه بيمتلكوا وسائل الإعلام وبيسيطروا على الدراما وكل حاجة وأي حاجة، ودي حاجة حتى عبد الناصر ما عملهاش، لأنه بداية من سنة 56 بعد ما ترستق بقى وحسم كل خلافاته الداخلية وطرد الإنجليز وأمن قناة السويس، وسع دائرة المشاركة المدنية في الحكم، وعمل التنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي، وعمل هيئات اقتصادية مدنية وهكذا. عشان كده ممكن تقول وانت مستريح ان السيسي بيحكم البلد بطريقة أسوأ حتى من زمن عبد الناصر. دلوقتي بقى ايه ملامح حكم السيسي وأهدافه، وازاي اشتغل على تغيير كل حاجة في مصر عشان يغرس بينا أكتر وأكتر في أسوأ نسخة من الحكم العسكري؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة الجاية ان شاء الله. نشوفكم على خير.